بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المسلم من توفيق الله سبحانه وتعالى حيث قرأ في هذه الرسالة الجليلة، وهي قاعدة جليلة في الأصول، وهي قاعدة في علم الكتاب والسنة للعلامة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة، كل نص فإما أن يدل على معنى ما بصريحه أو بظاهره أو يكون مجملا فيه، فإن كان صريحا أو ظاهرا وجب العمل بموجبه إلا لدليل راجح يقتضي صرفه عن الصريح والظاهر.
نعم، من أصلها هذا أصل العمل بصريح النص وظاهره، هذا هو الأصل، إلا لدليل راجح يقتضي صرفه عن الصريح والظاهر. نعم.
من معارض للصريح راجح أو صريح يترك له الظاهر.
نعم.
وإن كان مجملا طلب بيانه، فإن وجد وإلا وقف فيه.
كان نص مجملا طلب بيانه. نعم.
فائدة: إذا أردنا بيان آية بشيء من السنة إن لم تكن صحيحة ثابتة على وجه يجب قبولها لم يعتبر، وطلبنا البيان من غيرها. وإن كانت صحيحة ثابتة،
يعني لا بد الأول أن يكون النص النبوي صحيح، لا بد. إذا أردنا بيان، إحنا عندنا مجمل نطلب بيان، طيب البيان هذا إما في القرآن نفسه أو في السنة. إن أردنا البيان من السنة، فأولا لابد أن يكون النص صحيح.
نعم. وإن كانت صحيحة ثابتة فلا يخلو، إما أن يكون في الباب منها حديث واحد أو أكثر، فإن كان حديث واحد استعملناه في البيان ولا إشكال، وإن كان أكثر من حديث فإما أن يتفق الحديثان مثلا أو يختلفا، فإن اتفق بأن أفاد معنى واحدا فهما كالحديث الواحد في بيان الآية.
نعم، لا إشكال، لأنه ما في تعارض. فلو جاء عشرة أحاديث ما معناهم واحد فحكمهم حكم الحديث الواحد.
نعم. وإن اختلف فإن كان اختلافهما اختلافا لا يمنع الجمع بينهما،
لا يمنع الجمع بينهما،
لا يمنع الجمع بينهما كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد والمجمل مع المبين، جمعنا بينهما بطرق الجمع ثم استعملناهما في البيان.
تمام. إن كان اختلافهما اختلافا لا يمنع الجمع بينهما، يعني ظاهره الاختلاف لكن حقيقته ليس اختلافا، مثل المجمل المبين والخاص والعام والمطلق والمقيد، فنحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص لأنه ما في تعارض. نعم.
وإن كان اختلافهما اختلافا يمنع الجمع وأمكن وجود ذلك بأن تناقض معناهما، فإن تفاوتا في الصحة قدم الأصح منهما. وأقسام الحديث الصحيح
سبعة. هذا لجوء أيضا إلى الجمع، يعني نقول هذا مستحيل أن يتعارض نصان حقيقة ولا مرجح أو ناسخ، يعني الشريعة لا تتناقض أبدا، لا تتناقض الشريعة. قال سبحانه وتعالى: فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن نلجأ إلى وجه من وجوه الجمع، يعني لو عندك أنت أصح قدم رواية الأحفظ الأوثق على رواية الثقة مثلا، حديثان صحيحان لكن الثقة خالف الأوثق مثلا، في شذوذ مرجح، وهذا قاعدة من قاعدة الترجيح، أو خاص وعام أو مطلق ومقيد أو إلى آخره. طب ما في، يبقى نلجأ إلى ناسخ ومنسوخ. إذا عرفنا التاريخ، فإذا ما عرفنا التاريخ ولا قاعدة من قاعدة الجمع، فهذا مستحيل أن يكون في الشريعة، مستحيل أن يكون في الشريعة، لأن الشريعة لا تأتي بالتناقض أبدا، لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأقسام الحديث الصحيح سبعة مرتبة هكذا: المتفق عليه بين الشيخين، ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم ثم ما خرج على المتفق عليه ثم ما خرج على أفراد البخاري ثم ما خرج على أفراد مسلم ثم ما خرج في باقي السنن مما حكم بصحته مما حكم بصحته إمام معتبر في الحديث ولم يوجد له معارض مساو أو راجح. فيقدم في الصحة بعض هذه المراتب على بعض.
لما قال نقدم الحديث الأصح بين لك مراتب الصحة، أعلاها المتفق عليه، ثم انفرد البخاري، ثم انفرد مسلم، ثم ما كان عشرة فيما، ثم ما كان عشرة البخاري، ثم ما كان عشرة مسلم، ثم ما لم يكن فيهما وجاء في السنن وصححه إمام معتبر. نعم.
وكذا يقدم أحد الحديثين على الآخر بغير الصحة من المرجحات المذكورة في أصول الفقه، وإن استويا من جهة الصحة وغيرها فالجمع بينهما في البيان غير ممكن لتناقضهما، فماذا يفعل؟ فهنا احتمالات: أحدهما أن يتركهما جميعا لتعارضهما كتعارض البينتين، فتبقى الآية على إجمالها موقوفة على بيان من خارج. الثاني
يعني يقول فهنا احتمالات، هذا إذا ما أمكن الجمع مطلقا ولا مرجح، فأحدهما أن يتركهما جميعا، ثاني أن يتخير من ثلاثة استعمال أيهما شاء بيانا، فمن يخير أن يتعدل الأمرتين، ثالث أن يستعمل منهما ما هو الأليق بالأدب مع الله، كان الحكم مطلوب بيانه في العبادات، وما هو الأصلح والأعدل المكلفين إن كان الحكم مطلوب في المعاملات. وهذا أشبه من الذي قبله، وما أشبه من الأول، إذ فيه تعطيل للسنة وإنما وردت لتستعمل نفسي في النفس من ذلك شيء، وأن وجود هذا هو يعني قاعدة في الذهن، ولا عندنا مثال لهذا. لكن قد يخفى على الناس، قد يخفى على العلماء وجه جمع، ولكن ليس بمجموع الأمة، بل على أناس في بلد، على أناس في قطر، أما تعارض ولا إزالة له فهذا يتعارض مع كون السنة تبين الحمد لله، مع قول القرآن مبين، ومع أن أهل العلم يعلمون تأويله سواء كان القرآن أو السنة، هذا يتعارض. يقولون يمكن في الحاشية يقول وجدت كلاما جميلا في تعارض الأدلة للشيخ زكريا ابن غلام في كتابه من أصول الفقه على منهج الحديث، يقول إيه القاعدة الأولى الحديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تتفق، أدلة الكتاب تعارض فيما بينها في حقيقة الأمر، ولكن التعارض يكون في ظاهرهما، يقول تعالى يعني في ظاهرهما، وبالتالي يكون في ذهن من الناظر وليس في حقيقة الأمر. فإذا جاء دليلان أحدهما معارض الآخر فإما أن يجمع بينهما وإما أن يصار إلى الترجيح، ولا يقال إذا تعارضت سقط، لأن الأدلة لا تسقط أبدا. وجود ترجيح كثيرة جدا ذكرها العلماء في مصنفاتهم، فمن لم يستطع الترجيح فلا يرد الأدلة بحجة التعارض، بل يرجع إلى نفسه ويتهمها بالقصور في الفهم، وإلا فأين الدليلان اللذان لا يمكن ترجيح أحدهما بهذه المرجحات الكثيرة؟ يقول الشافعي في رسالة: ولم نجد حديثين مختلفين إلا وله مخرج أو على أحدهما دلالة بأخذ ما وصفت، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. صحيح، يعني يقول الشافعي: ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما إيه مخرج. وقال الشوكاني في الشرح: كل ترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر بل في الظاهر، لما في تعارض في نفس الأمر. وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يرتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعين ومن بعدهم وجدوا متفقين على عمل بالراجح وترك المرجوح. طيب، يقول: فإذا تعارض نصان تعارضا لا يمكن الجمع، فلا بد من استعمال تأويل في الجمع بينهما، لكن ذلك التأويل إما في غاية القرب الظاهر أو النقص.